الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا وإياكم في تفسير سورة البقرة والآية 22 بعد 200، وهي قوله تعالى كتاب الكريم: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد مر معنا ما يتعلق بشيء من تفسير هذه الآية، وقفنا إلى قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وفي قوله تعالى قل هو أذى، هذا فيه إشارة إلى أن ما يخرج من المرأة من دم الحيض يجتمع فيه أمران، وبهذين الأمرين تحصل الأذية: الأولى القذارة، فهو قذر نجس، والثاني الضرر، فإن الرجل إذا أتى امرأته وهي حائض يذكر الأطباء أن هذا يضره كثيرا، يضره كثيرا في عضوه بسبب هذا الدم، لأنه نجس وفيه ما يترتب عليه من الضرر. ولهذا قال سبحانه في هذه الآية قل هو أذى، هذا على سبيل التعليل. وأيضا استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على تحريم وطئ المرأة في دبرها، وقد حصل إجماع على هذه المسألة، وجاءت فيه أحاديث استحق فاعل هذا الأمر اللعن، قد جاء في الحديث لعن الله 100 امرأة في دبرها. وقال هذا المستدل من العلماء لما كان التعليل بتحريم إتيان الحائض لوجود هذا الأذى، فإن الأذى الذي يكون في دبر المرأة أشد، وهو الغائط، فهو أشد. إذا كانت المرأة حرم على زوجها أن يأتيها في المكان الذي جاز له أن يأتيه لوجود هذا الأذى، فغيره من باب أولى مع وجود الأذى، مع وجود الأذى. والله هنا قال قل هو أذى فاعتزلوا النساء، وهذا أمر يدل على وجوب اعتزال المرأة أثناء الحيض، ومن أتى امرأته وهي حائض فهذا يعتبر عاص. وقد جاء عن ابن عباس، وإن كان الحديث مختلف فيه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بنصف دينار، أي دينار من الذهب، والدينار من الذهب يقدر 4.25 جرام أو أقل من الربع، ونصفه يقدر 2 جرام. ولكن هذا الحديث من أهل العلم من يضعفه، الشيخ الألباني رحمه الله يصحح هذا الحديث. قال الله قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، هذا تأكيد، هذا تأكيد للاعتزال وعدم جواز اتيان المرأة أثناء حيضها، ولكن مر معنا في الدرس الماضي أنه ليس المراد أنه لا ينام معها ولا يؤكلها، بل يجوز له أن يباشرها بدون جماع كما في حديث عائشة، لأن حيض المرأة ليس في جسمها ولا في، وإنما في مكانه. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: ناوليني الغرام من المسجد، فقالت: إني حائض. قال: حيضتك ليست في يدك، حيضتك ليست في يدك. فهذا دليل على أن المرأة تكون طاهرة من حيث الملامسة، وإنما الذي يحرم هو إتيانها في محل الحيض، ولهذا تشد عليها ما بين سرتها وركبتيها، ولا مانع أن الإنسان يباشر زوجها أن يباشرها حتى مع الإنزال، لكن بشرط ألا يطأها. قال: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والمراد بالطهارة هنا هو انقطاع الدم، انقطاع الدم، فهذه هي الطهارة الأولى. ثم قال: فإذا تطهرن، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن. إذن لابد أن يجتمع أمران حتى يجوز للرجل أن يأتي امرأته: الأول أن ينقطع دم الحيض، والانقطاع يكون انقطاع طهر، وذلك بعلامتين: العلامة الأولى خروج القصة البيضاء، عبارة عن سائل أبيض يخرج يدل على طهر المرأة، وبعض النساء لا يخرج منها القصة البيضاء، وإنما يحصل جفاف في المحل، جفاف في المحل يجف محل خروج الدم، فهذا أيضا علامة أخرى للطهر. الثاني أن تغتسل من هذا الحيض، ومعنى هذا أنه لا يجوز له أن يأتيها بمجرد انقطاع دمها أو خروج طهرها، وهذا الذي عليه الجمهور، هذا الذي عليه الجمهور أنه لا يجوز إلا بأمرين: انقطاع الدم، انقطاع طهر، والثاني أن تغتسل. وذهب بعض أهل العلم منهم ابن حزم إلى أنه إذا انقطع الدم طهرت المرأة، يجوز لزوجها أن يجامعها وإن لم تغتسل، ولكن الصحيح أنه لا يجوز إلا بطهارتين الأولى: انقطاع الدم، انقطاع طهر، والثاني أن تغتسل، والثاني أن تغتسل. فإذا اغتسلت إن كان الماء موجود، وإن كان الماء غير موجود تيممت، وإن كانت لا تستطيع على الغسل لشدة البرد ولو سخنت الماء لها أن تتيمم، ثم لزوجها أن يطأها ولو بالتيمم إذا تعذر الغسل، إذا تعذر الغسل. ثم قال الله: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فأتوهن هذا أمر، وهو أمر إباحة، لأن العلماء يقولون الأمر بعد النهي يدل على الإباحة، الأمر بعد النهي يدل على الإباحة وليس على الوجوب. مثال قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، الله حرم على المحرم أن يصطاد ثم قال فاصطادوا، أي بعد إذا حل المحرم تحلل قال الله فاصطادوا. ليس معنى أن الاصطياد واجب على الحاج، أي فأبيح لكم الاصطياد، وهنا قال فأتوهن، هذا أي حل لكم بعد طهرهن أن تطأوهن. من حيث هنا ظرف مكان مبهم، والمراد به الفرج، مراد به الفرج، لهذا قال فأتوهن من حيث أمركم الله، من حيث أمركم الله أي أباح لكم وأذن لكم في إتيان المرأة وهو محل الحرف كما سيأتي. من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين، يحب هذا دليل على إثبات صفة المحبة لله، فالله يحب ويحب كما قال الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، الله يحب ويحب، قال الله سبحانه في هذه الآية وفي غيرها كما فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فالله يحب ويحب، وليس الشأن أن تحب الله فقط ولكن أن يحبك الله فتعمل بالأعمال التي بها تنال محبة الله، تنال بها محبة الله، فالشأن أن الله يحبك، ولمحبة الله لك علامات كما في الحديث إن الله إذا أحب فلانا قال يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء فيوضع له القبول في الأرض. فهذه من العلامات أن الله يجعل لك القبول وأن الله يوفقك للعمل الصالح وأن تجد من الله من التسديد والإعانة والثبات على دينه، ومع ذلك لا تأمن ولا تركن، فقد يكون هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان يرجو الله ويسأل الله دائما الثبات على دينه. إن الله يحب التوابين، توابين من صيغ المبالغة أي كثير التوبة، والمتطهرين، جمع الله بين طهارتين، الطهارة المعنوية وهي الطهارة من الذنوب، وقدمها لأنها هي الأعظم وهي الأهم، فقال التوابين، المراد بالتوبة هنا التوبة الطهارة المعنوية وهي الطهارة من الذنوب، طهارة من الذنوب. وقال ويحب المتطهرين أي الذين يتطهرون من النجاسة الحسية، فإذا جمعت بين الطهارة المعنوية وهي الطهارة من رجس الذنوب وخبث الذنوب، وكذلك كنت متطهرا في ثيابك وفي بدنك، فهذه من أسباب محبة الله لك. نسأل الله سبحانه وتعالى الجنة ونعوذ به من النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.